بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال: المكيفات تظل طافية والكهرباء لاصي. لاصي هذه عربية ولا ما هي عربية؟ ايش معنى لاصي؟ في بعض المناطق اللاصي معنى الحموضة. طيب، قال: اجعلنا مسؤول. عندنا مسؤول، ما احتاج الى كثرة مسؤولين. ابو اكرم الحار حمود، هؤلاء يشغلون المكيفات، والأيام هذه يشغلون. طيب، جزاهم الله خيرا، يشغلوها، ما يتركوها، يشغلوها، وخاصة وقت الصلاة، ما ينتظروا حتى نبدأ في الدرس ويشغلون المكيفات، يشغلوها من قبل الصلاة حتى ما يتضرر أحد بالبرد، لأن الذي يدخل المسجد وهو حار يعرق، ثم يشغل له مكيف أو مروحة يمرض، لكن الذي يدخل المسجد والمسجد بارد إن شاء الله ما يتضرر، يستمر على البرودة ما يضر الشيء، فتشغل من قبل الصلاة. وهذا الذي عنده نصيحة لأصحاب المطبخ، يذهب عند المطبخ وينصحهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا في كتاب الصموط الذهبية؟ عندك؟ ما زلنا في البداية، في مقدمة الكتاب. فمن هو مؤلف الكتاب؟ من هو المؤلف؟ عندك جلال؟ أحمد بن محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. من مواليد متى ومن وفيات كم؟ من مواليد كم؟ نعم، أحسنت. وكتابه هذا شرح لأي كتاب؟ عند من؟ عند واحد من المتأخرين. كتابه شرح لأي كتاب؟ هو شرح لأي كتاب؟ عند من؟ عند معين. عندك يا أبا صالح. والدرر البهية لمن هي؟ وما القرابة بين المؤلف الشارح وصاحب المتن؟ نعم، هو ولده. وهل شرح الدرر البهية أحد غير صاحب الصموط الذهبية؟ هل شرحها غيره عند محمد، عند عبد الحكيم الجبل؟ عندك يا نسيت اسمه الصومالي، هل شرح أحد؟ أما هذا سهل، أسهل من إيش؟ عند من؟ عندك المؤلف. نعم، ماذا سمى كتابه؟ أحسنت، الدراري المضية. هذا شرح من؟ شرح الشوكاني نفسه، شرح المؤلف. وشرحها أيضا، شرحها أيضا محمد وليد. شرحها أيضا من؟ لا، عند عبد الرحيم. من الذي شرحها؟ صلاح. هذا سهل. عندك يا عبد الرغيب في كتاب؟ من الذي شرحها؟ روضة ايش؟ تقرأ من الكتاب؟ أيضا أنت أحسن من أبيك، نصف إجابة. ها عند من؟ عندك يا نصر. الروضة الندية لصديق حسن خان. وأيهما أول، الشوكاني أم صديق حسن خان؟ أيهما أول؟ ما لكم؟ الشوكاني بلا شك ولا ريب، لأنه شرح كتابه وهو قبله بقليل. وكان صديق حسن خان رحمه الله ينقل من كتب الشوكاني نقلا في بعض المواضع، وقد انتقده أهل العلم في هذه المسألة أنه ينقل من كتب الشوكاني وما يعزو، أحيانا ينقل وما يقول قال الشوكاني، حتى قال بعض أهل العلم الشوكاني ينقل من فتح الباري ولا يعزو في بعض الأحيان، فعاقبه الله بصديق حسن خان ينقل من كتبه ولا يذكره في بعض المسائل. وليس معنى هذا أن صديق حسن خان ما عنده علم، فهو علامة، لكنه استفاد كثيرا من الشوكاني وتأثر بكتب الشوكاني، تأثر بها جدا. ومن الذي علق على الروضة الندية؟ أحمد الشيخ الألباني، وسمى تعليقاته إيش؟ التعليقات الرضية على الروضة الندية، كانت عبارة عن حواشي في الكتاب، فرغها علي الحلبي فطبعت مع الروضة في 3 مجلدات. ومن هو الذي كتب أيضا الأدلة الرضية على الدرر البهية؟ الأدلة الرضية على الدرر البهية، الأدلة الرضية على الدرر البهية، من هو يا عبد الله؟ هذا سهل، هذا رجل له تحقيقات كثيرة لكتب الشوكاني. عندك محمد صبحي حسن حلاق، محمد حلاق، محمد صبحي حسن حلاق. من أين هو حلاق هذا؟ من أين هو؟ من أين الحلاق؟ وأين يسكن؟ في دمشق. أين هو؟ أين يا موسى؟ هات يا أحمد. في صنعاء، هو من سكان صنعاء لكن أصله شامي، وهو له خدمة كثير من الكتب، خدمة طيبة، وعنده بعض التجاوزات، وقد كتب فيه في زمن الشيخ مقبل محمد بن قايد الصغير رسالة سماها نصب المشناق، ما أدريش من عنوان، في لشنق حلاق أو بهذا المعنى. ومحمد الصغير بالغ في بعض ما ذكر في تلك الرسالة، بالغ حتى قال له بعضهم ممن قد فتن، قال له: نحب يا أخانا محمد أن تكتب مثل هذه الرسالة في أبي الحسن، فما أخرج في أبي الحسن ولا في أي حزب إلا مسك له هذا المسكين. وهذا المسكين تاجر يشتغل في الكتب تجارة، حتى ما له مثلا مصارعات في باب الجرح والتعديل أبدا، بل إنه لقي في آخر معرض، أو مش آخر معرض، قبل نحو 4 سنوات أو 3 سنوات في معرض صنعاء، لقي بعض الإخوة ممن قد قتل في سبيل الله، فقال له: سلم على الشيخ الحجوري فإني أعتبره عالما كبيرا. مع أن الشيخ يتكلم فيه أن في عند بعض التحقيقات فيها أخطاء، لكنه يشتغل ويشتغل ويخرج كتب طيبة، فهو الذي أخرج كتب من؟ الشوكاني، الفتح الرباني في 12 مجلد، وهو الذي حقق نيل الأوطار، وصار أحسن تحقيق لنيل الأوطار وأحسن طبعة، وله يعني رسائل طيبة، تحقيقات، يخرج مخطوطات يستخرجها من الشيعة من الجامع الكبير، فهو أخرج كتاب سماه الأدلة الرضية على الدرر البهية، كتاب طيب عبارة عن آيات وأحاديث على هذا المتن، مع بعض الكلام المختصر من نقل الإجماع ونحوه. فما تعريف الطهارة؟ ما تعريف الطهارة عندك؟ إزالة الحدث أو النجاسة بالماء أو ما في معناه من التيمم ونحوها. ثم ذكرنا بالأمس فائدة وأن الطهارة تنقسم إلى إيش؟ إلى كم تنقسم الطهارة؟ إلى طهارة حسية ومعنوية. فالطهارة الحسية هي التي تقدم تعريفها، والطهارة المعنوية ما هي عندك يا أبا موسى؟ الطهارة المعنوية بمعنى طهارة القلوب من الشرك والنفاق وسائر الأمراض والأدواء. طيب، لماذا بدأ المؤلف بالطهارة مع أن الفقه بابه واسع؟ فما المناسبة من تقديم الطهارة؟ ما المناسبة عندك يا إبراهيم؟ الصلاة. نعم، لأن الصلاة هي الركن الثاني بعد التوحيد، والطهارة شرط من شروط الصلاة وهي من أهم شروط الصلاة، فبدأ بها. بدأ بها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: أحمد بن محمد بن علي، كتاب الطهارة، باب في أقسام المياه. قال: والماء طاهر إجماعا. الماء طاهر إجماعا، وقد نقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم، منهم ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن الملقن في المختصر البدر المنير، والنووي في المجموع، وابن قدامة في المغني، وغيرهم نقلوا الإجماع على أن الماء طاهر، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال: وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنثن ولحوم الكلاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. واحفظ هذه الرموز، فقد ذكر المحقق، ذكر ما معنى هذه الرموز. فالألف بدون همزة أحمد، والدال أبو داود، والتاء الترمذي، والسين النسائي، والقاف ابن ماجه. طيب، ابن ماجه ما دخل القاف ابن ماجه؟ علي القزويني. نعم، لأنه القزويني. هذا الحديث مختلف في صحته وضعفه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود برقم 59، وهو في إرواء الغليل برقم 14، برقم 14، فهو حديث صحيح. وقوله الحيض، قال صاحب عون المعبود، قال بكسر الحاء: الحيض، وهي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض، وهي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض. وهذا الحديث قول المؤلف، أو قوله في الحديث: وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن. قال الشراح عند هذا الحديث: المراد أن الصحابة كانوا يلقون هذه النجاسات قريب من بيوتهم أو خلف بيوتهم أو في الصحراء، فتأتي السيول فتأخذ هذه الأشياء فتدخل في بئر بضاعة، لأنها كانت على طريق السيول. قال صاحب عون المعبود: أما أنهم يلقونها مباشرة فهذا مما لا يجوزه كافر، فضلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هو المراد، يعني تأتي السيول فتأخذ النجاسات والأقدار من الأماكن التي ترمى فيها، ثم بعض السيول تمر فتسقط في تلك البئر. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء تلك البئر التي يلقى فيها ما تقدم، وليس المقصود أنهم يأتون بالقمائم والنجاسات ويلقونها في البئر ثم يطلعون الماء يتوضؤون من هذه البئر، ليس هذا المقصود. طيب، وهذا مذكور في عون المعبود المجلد الأول 88. قال: وهو مطهر لغيره، إذن هو طاهر في نفسه أي الماء بالإجماع، ومطهر لغيره لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذن فالماء ماء طاهر مطهر. ثم إن أهل العلم اختلفوا فيه في تقسيم الماء، فجمهور أهل العلم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول طاهر، والقسم الثاني ماء مطهر، والقسم الثالث نجس. الجمهور يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر ومطهر ونجس. والصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين، الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين: إلى طاهر ونجس، ولا فرق بين الطاهر والمطهر، فإنه لا يسمى ماء وهو طاهر إلا وكان مطهرا، لا يقال له ماء طاهر وما يطهر. وأما ما سيأتي مما خالط الماء من الأشياء الطاهرة فإنه إن كان لا يزال ماء فهو طاهر مطهر، وإن خرج عن كون اسمه ماء فلا يقال له ماء. إذن فالصحيح أن الماء طاهر ونجس، والطاهر طاهر ومطهر، فلا فرق بين الطاهر والمطهر، فهو شيء واحد. وهذا الذي تقدم أنه الصحيح هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ترجيح العلامة السعدي وترجيح العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ وترجيح الشيخ بن باز والشيخ العثيمين، أن الماء طاهر ومطهر ولا يفرق بينهما، يقال طاهر ونجس، والطاهر يكون طاهر ومطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، مطهر لغيره. قال: ولا يخرجه عن هذين الوصفين، وهو كونه طاهرا ومطهرا، المذكورين إلا أحد ثلاثة، وهو ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، ولا بد من هذه الزيادة، فإنه لو تغير ريحه أو طعمه أو لونه لكن ليس بنجاسة فلا يقال له نجس. طيب، ولا يخرج عن كونه طاهرا ومطهر، إنما يخرج عن هذا أنه طاهر ومطهر إذا كان التغير في اللون والريح والطعم بسبب النجاسة، بسبب النجاسة. ومعنى هذا لو أن هناك ماء في بركة كبيرة ومكث هذا الماء أشهر فتغير بسبب طول الزمن وتساقط أوراق الشجر ووجود الطحالب، هل يكون هذا الماء طاهر ومطهر أم ليس طاهرا ومطهر؟ طاهر ومطهر، لأن تغير اللون لم يكن بنجاسة، تغير اللون لم يكن بنجاسة، إنما إذا كان بنجاسة فنعم، إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة فهذا الذي يخرج عن كونه طاهرا ومطهرا. قال: فيخرج عن وصفي الطهارة والطهورية، طهارة في نفسه والطهورية لغيره، لحديث ثوبان رضي الله عنه عند الدارقطني بلفظ: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. وهذا الحديث ضعيف، فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، بل بعضهم يقول شديد الضعف، فهذا ضعيف، حديث ثوبان ضعيف. قال: ولابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه نحوه، وأيضا حديث ابن ماجه هذا عن أبي أمامة من طريق رشدين بن سعد فهو ضعيف لا يصح، كلا الحديثين من طريق رشدين بن سعد. ما حال رشدين بن سعد عند من؟ عند هذا الولد ضعيف. من أين أنت؟ من أصحابك يا غالب، صح؟ أحسنت. طيب، عند الولد هذا الذي خلفك يا حسين، من أين؟ ما حال رشدين بن سعد؟ ما تدري ولا سمعت به ولا مر عندكم في البلاد؟ عند من؟ عندك يا ثابت؟ ها، أنتم معنا ولا تسافرون؟ عند من؟ عندك يا سميح؟ ضعيف. رشدين بن سعد هذا مهري، رشدين بن سعد مهري. قال: طيب، فهو ضعيف. قال: وفيه أو لونه، وقد اتفق أهل الحديث على ضعف زيادة الاستثناء. ما هي زيادة الاستثناء؟ إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه. هذه الزيادة من النجاسات، هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق، ولكنه وقع الإجماع على مضمونها، أي أن الماء لا يذهب عنه وصف الطهورية والطهر إلا إذا تغيرت أوصافه الثلاثة بنجاسة بالإجماع، وهي نجاسة ما تغير بأحدها، فمن يقول بالإجماع كفاه. وهذا تستفيد منه أن الشوكاني رحمه الله تعالى ممن يعارض في باب الإجماع، ولهذا يقول: من يقول بالإجماع؟ ومن لم يقل به كفاه مفيدا للصحة. والإجماع يقول به جماهير أهل العلم، والشوكاني يقول هذا لأنه لا يرى الإجماع، لا يرى الإجماع، وليس على الإطلاق أنه لا يرى الإجماع. ولهذا قال صديق حسن خان بعد هذه العبارة: ومن لم يقل به كان مفيدا للصحة، قال: لكونها قد صارت مما أجمع عليه، أجمع على معناه وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع. الذين ما يرون الإجماع كيف يعملون؟ يقولون: هذا الزيادة أجمع عليها، الإجماع عندنا ما هو صحيح، لكن إذن معناه أنها تلقيت بالقبول. ونحن نقول: إيش هذه الزيادة؟ ضعيفة، لكن أجمع أهل العلم، ونستريح ونمشي. أجمع أهل العلم على أن الماء لا يخرج عن وصف طاهر ومطهر إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهو لونه أو طعمه أو ريحه، بنجاسة تحدث فيه بالإجماع. بالإجماع ونستريح. طيب، يكفينا هذا.